نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الخزانة. بداية أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. أهلا ومرحبا بكم شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك
ونشرف معكم في تقديم هذه الحلقة من برنامج الخزانة.
والله أنا بها أسعد هذا اللقاء.
ونحن كذلك.
سلمك الله. سلمك الله.
حياكم الله. نبدأ يا شيخ بعض الأسئلة التي وردت إلى رقم البرنامج. الأخ هشام الطاهري من المملكة العربية المغربية، من المملكة المغربية، يقول: أريد عناوين لبعض الكتب التي تناولت ترجمة فقهاء المالكية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه مولاه. أما بعد، طبعا التصنيف في طبقات أئمة المذاهب هذا مشهور ومتداول معروف، كل علماء مذهب صنفوا في طبقات علمائهم وسيرهم وتراجمهم. نعم. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم درجوا على هذا، وكل ما يأتي زمان إلا ما يصنف أحد يستدرك من ظهر بعد المصنفات الأولى. طبعا هو يسأل عن طبقات المالكية وعلماء المالكية وتراجمهم. طبعا من أشهر الكتب عندنا في الباب كتاب العلامة القاضي عياض رحمة الله عليه، ترتيب المدارك. فهو هذا الكتاب طبع في 8 مجلدات من القطع الكبيرة يا أبو هشام. نعم. وهذا تداوله أو طبع في المغرب أصلا، وطبع تباعا، كان تطلع المجلد الأول في سنة والمجلد الثاني في سنة اللي بعده وهكذا تباعا، وتناوب على تحقيق عدد من الدكاترة والناس المشرفين على المخطوطات. لكن الحقيقة الكتاب اللي أعرفه الآن أن هناك عمل آخر، تحقيق جديد آخر، أنه فيها نقص يعني موجودة.
نعم.
وفيها أخطاء وفيها أشياء من هذه، لكن الكتاب مطبوع في 8 مجلدات وهو من أنفس كتب طبقات المالكية، وفيها مما حكاه القاضي عياض ما ليس في غيرها من المصنفات. جاء بعدها الكتاب الديباج المذهب للعلامة بن فرحون المالكي رحمه الله، وهو كتاب مشهور أيضا.
نعم.
والكتاب هذا حققه الدكتور محمد الأحمد يا أبو النور في جزئين، طبع في مجلد واحد وخرج، ومع ذلك الكتاب ما زال بحاجة إلى تحقيق وخدمة تليق به، لأنه هذا الكتاب صار عمدة لمن جاء بعده وذيلوا عليه كثيرا. فمثلا البدر القرافي ذيل عليه، سماه توشيح الديباج، هو اسمه الديباج المذهب. والعلامة التنبكتي أيضا رحمة الله عليهم جميعا سماه كفاية المحتاج لمن ليس في الديباج. ثم جاء بعد ذلك صاحب أحمد بابا، صاحب نيل الابتهاج أحمد. نعم. بابا التبكت أيضا وذيل عليه، وهكذا صار له عدد من الذيول كلها تبع للديباج بن فرحون رحمة الله عليه. حتى جاءنا العلامة محمد بن محمد مخلوف رحمة الله عليه وألف كتابا كبيرا سماه شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. جميل. وهذا كتاب عظيم طبع في مجلدين ضخمين من القطع الكبير في طبعة المطبعة السلفية بمصر عام 1349 للهجرة.
نعم.
طبعا هذا الكتاب ما زال بحاجة إلى تحقيق وخدمة حقيقية تليق به، لأنه كتاب جمع كثيرا مما سبق وأضاف أشياء. حتى جاءنا أيضا في العصر المعاصر أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور قاسم علي سعد، وألف كتابا سماه جمهرة طبقات أو تراجم الفقهاء المالكية، طبع في 3 مجلدات، وهو عبارة عن اختصار لترتيب المدارك للقاضي عبد الوهاب للقاضي عياض، لكنه هذب واختصر وأضاف ووثق وراجع النقول وصحح من الأخطاء ما لا ينبغي. شوف، ما لا ينبغي أن يترك هذا الكتاب لأجل تصحيح الكتاب الأول أصلا.
نعم.
وفيه إضافة بديعة، والكتاب الحقيقة كان هو الحلقة الأولى بالنسبة له لحلقات ستأتي في طبقات المالكية، لكن
في
توقف.
كم مجلد يا شيخ؟
3 مجلدات.
3 مجلدات،
لكن مخدومة خدمة رائعة، ورتبها على الحروف، على حروف المعجم، بخلاف كتاب قاضي عياض مرتب على الطبقات. ونحن ننتظر الحلقة الثانية والثالثة، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسل ويخرج بقية الطبقات
إن شاء الله. جزاكم الله خير. أيضا الأخ عامر بن نايف العازمي وهو طالب سعودي مبتعث لأمريكا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أشهد الله أني أحبكم في الله لما ظهر لي من حرصكم على الكتب الجميلة والمفيدة لطلاب العلم والمسلمين كذلك. سؤالي: ما هو رأي فضيلة الشيخ بشرح رياض الصالحين خاصة طبعة دار بن حزم؟
طبعا هو يقصد دار ابن حزم المصرية، طبعت رياض الصالحين ووضعت عليه شروحا انتقتها من كلام أهل العلم الشيخ بن باز وبن عثيمين أظن والتخريجات الألباني وشيء من هذا، انتقتها من تعليقاتهم. طبعا الشيخ بن عثيمين له شرح مطبوع طبعته في مدار الوطن وكان يطلع تباعا يعني مطبوع عرض من المجلدات. الشيخ بن باز لا يعرف هذا، إنما كانت له مجالس مسجلة وربما أخذ منها هذه المسجلة يعني مادة صوتية. فهو يعني الحقيقة هي مشرح رياض الصالحين إنهم شرحوا شرحا يعني محبرا. هو هذا صاحب الطبع بن حمد انتقى من شروح هؤلاء المشايخ وتحقيقاته وتعليقات الشيخ الألباني ما وضعوه في هذا الكتاب وأبرزوه وأخرجوه، هذه طريقتهم يعني في هذا الكتاب.
لكن إجمالا الشيخ أفضل يعني شرح لرياض الصالحين.
طبعا نحن سبق أن عرضنا شروح رياض الصالحين المتوفرة وذكرنا من الكتب اللي خرجت قريبا وهي من شروح المطولة تعتبر لابن كمال باشا، طبعت دار النوادر 7 مجلدات شرح رياض الصالحين في 7 مجلدات
ما شاء الله.
وهذا يعتبر من أطول الشروح الموجودة اللي طبعت حتى الآن. في كتاب دليل الفالحين وفي كتاب منهل الواردين وفي بهجة الناظرين، طبعا شرح الشيخ بن عثيمين عالم كبير يعني مشهور
ما شاء الله.
فعندنا عدد من الشروح بس أكثرها ترى معاصر، قليل هو المتقدم. نسأل الله ينفع بالجميع.
بارك الله فيكم. نبدأ؟ إذن نبدأ مع
طيب
أول كتاب.
بسم الله. هذا سلمك الله عندنا بحث علمي ورسالة علمية في باب الدعوة، المقصود بها بيان ما يحتاج إليه في مسألة دعوة غير المسلمين المقيمين في المجتمع الإسلامي، كذا هذا القصد. لأن هذا وهذا من الأشياء التي تعرض لها الباحث وفقه الله وهي مهمة، ما الحكمة من إبقاء غير المسلمين في المجتمع الإسلامي؟ يعني لماذا لا يكون المجتمع الإسلامي خالصا وإخراج من غير من ليس مسلما؟ هو ذكر الحكم في ذلك، منها ومن أعظم الحكم في ذلك من أن يتأثروا بالإسلام وهديه وآدابه فيروا المسلمين ويخالطوهم فيتأثرون فيسلمون، يكون هذا مثل المفتاح لقلوبهم. وهكذا كان يعني هكذا كان الأمر أصلا
صحيح.
وسمى كتابه وبحثه دعوة غير المسلمين إلى الإسلام في المجتمع الإسلامي. في المجتمع الإسلامي إذا وجد غير مسلمين كيف يمكن دعوتهم؟
جميل.
أخونا الباحث فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الحيدان وفقه الله في هذه الرسالة العلمية قام وقدم وجعل الكتاب وهذا في 7 فصول. تكلم أول عن مسألة مقومات دعوة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ومفاهيم وأشياء تتعلق بذلك، ثم تكلم عن حكمها عقدها فصلا، ثم تكلم عن معالم دعوة غير المسلمين في القرآن ثم في السنة ثم في عهد الخلفاء الراشدين، هذا كله عقد لها فصلا.
جميل.
ثم تكلم بعد ذلك عن قضايا متعلقة كشروط وأركان وما يتعلق بها وأحوال وما يتعلق بها وهكذا، ويفصل بهذه الطريقة. وعمدته في ذلك كلام أهل العلم وسير الأئمة من قبل وكيف عاش غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية استنباطا ومعرفة للمحكمة الشرعية المتعلقة. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الحضارة وفقهم الله والمطبوع في مجلد. هذا سلمك الله كتاب وهو كتاب تربوي إيماني أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الحيدان وفقه الله أن يبين منزلة الإحسان، فإن الشرع كله مبني على الإحسان والإحسان هي أعلى المراتب كما لا يخفى عليك يا أبو هشام. فهو أراد أن يبين الإحسان ما معناه ومفهومه والألفاظ المتعلقة به وما شروطه وما مراتبه وأحواله ما هي، وهذه كانت مقدماته. طبعا ما البحث هذا أو هذه الكتابة صحيح إن مجلد حسن أبو هشام يخوفه، لكن لأن الموضوع محتاجه عامة الناس
مجلد كبير
أي مجلد كبير
في الإحسان فقط
في الإحسان سماه دروب الإحسان كذا. هو إيش القصد؟ أن يبين لك أن هذا الإحسان اللي هو منزل عظيم ترى له عدد من الوسائل والسبل الموصلة إليه. هو الوسائل الموصلة للإحسان أو تحصيل الإحسان جعل قرابة ذكرها في 20 صفحة، ذكر قرابة 90 صفحة في هذا الباب وهو من أهم الأبواب في الكتاب، لكن ترى ما قسمها التقسيم العلمي اللي أبواب وفصول مباحث حتى يتدرج القارئ في مجرد عنوان وتحته عدد من العناصر، عناوين تحت عدد من العناصر بهذه الطريقة.
جميل.
وداخل بعض العناصر عنصر بواحد 2 3 4 وهكذا، دخل مفهوم الإحسان ومعناه والألفاظ المتقاربة بالمعنى وشيء من ذلك، ثم بيان الأدلة على مشروعته وأهميته وفضل منزلة صاحبه وأشياء، ثم وصل طبعا ذكر أنواع الإحسان ومراتبه، ثم وصل إلى بيان الإحسان في سيرة الأنبياء نبي الإحسان في سيرة نبي الله إبراهيم في نبي الله موسى حتى انتهى إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإحسان في عهد الخلفاء الراشدين وفي سيرهم ونحو ذلك حتى انتهى إلى بعض قصص الإحسان الموجودة عند العلماء والمتأخرين وشيء من ذلك، من باب ضرب المثال كواقع أنه هذا يمكن التمثل بهذه الخصلة العظيمة حتى في حياة الناس، وهذا
ممكن تطبيقها في أكثر
ممكن تطبيقها. الكتاب قلنا عنوانه دروب الإحسان من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الحيدان ومن إصدارات دار الحضارة وفقهم الله.
الله خير.
هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر وبحث آخر، هو أيضا أراد به أن يبين أحد مزايا الإسلام وهي السماحة، سماحة الإسلام. السماحة يا أبو هشام معناها الليونة والسهولة واليسر، هذا معناه.
نعم.
وبعثت بالحنيفية السمحة يعني بالحنيفية السهلة، هذا معناه، كما قال ابن حجر جمع من شرح الحديث. وفي الحديث عند البخاري رحمه الله امرأة سمحا إذا باع إذا اشترى إذا اقتضى، البخاري بوب عليه باب السهولة والسماحة في إذا باع واشترى كذا. المقصود أنه أن في الإسلام من السهولة واليسر ما ليس في غيره، سواء كان في أصل الاعتقاد قضايا الاعتقاد أو في قضايا المعاملات أو في حتى في الحدود فيها إحسان فيها سماحة. فأراد في هذا الكتاب أن يجمع من الكتب أو أن يجمع في قضايا الإحسان ما وقف عليه من الكتب أصلا، ويستنبط من آيات الله وحديث
نفس المؤلف.
نفس المؤلف. عنوان الكتاب سماحة الإسلام من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم اللحيدان وفقه الله من إصدارات دار الحضارة، ورتبها بهذه الطريقة وبين سماحة الإسلام في هذه الأبواب، في تعاملات الناس، باب تعاملات الناس، تعامل مع الغير، التعامل مع كذا، التعامل مع فلان، في أبواب في مسائل الحقوق، سماحة الإسلام في مسائل الحقوق والمعاملات وشيء من ذلك، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب متعوب عليه، أراد به صاحبه من تجربة وخبرة، قال أنه وقف على ما طبع أو كتب في مسائل أحكام السفر. قال أن الكتب التي صنفت في أحكام السفر متنوعة، فمنها من كتب فيها من الناحية الفقهية، ومنها من الناحية الحديثية، ومن ناحية من آداب الأخلاق، من ناحية الآداب والأخلاق وغير ذلك. هو اطلع على هذه الكتب وجمع مادة أراد أن تكون خلاصة ما كتب مع استيفاء شيء من المسائل المهمة التي يحتاج كل مسافر، شوف القصد الآن، ما يحتاج كل مسافر ولا يستغني عنه، وأما بقية التفرعات فقد حذفها تماما. وجمع من هذه الكتب ومع قراءاته هو نفسه شخصيا وما حصله بالذات من كلام الشيخين، الشيخ سماحة الشيخ رحمه الله الشيخ عبد بن باز والشيخ بن عثيمين، هم هذا اللي يقول قرأ تتلمذ على هذا وهذا ما يتعلق بأحكام السفر،
وفيه من المسائل المعاصرة أو
هو هالقصد المسائل المعاصرة اللي يحتاج إليها الآن.
نعم هذا
ثم اللي. ففيها قرابة أكثر يا أبو هشام أكثر من 250 مسألة ما بين فقهية وأخلاقية وآداب ومرعية وأشياء من كذا وعقائد، وبدأ بقضايا العقيدة ذات الإيمان ومراقبة الله، المسافر يحتاج مراقبة الله لما يسافر ويخلو بنفسه، المقصود بدأ بهذه القضايا ورتبها يا أبو هشام ترتيبا جميلا جدا، وسماه المختصر في أحكام السفر كذا سماه.
جميل.
وقال أنا بعدت عن التفريعات وكثرة الخلافات وشيء من ذلك، ويذكر الخلاصة غالبا ما عليه الجمهور والدليل ما استدلوا به، وإذا في خلاف أحيانا لقوته يعرج عليه تعريج يعني قصدا كذا قصدا، ثم يذكر رأي الشيخين، ولهذا هو قال الترجيحات اللي هنا يا إما الشيخ بن باز أو بن عثيمين واللجنة الدائمة ما أخرج عنها تماما لأجل ما طرح لهم يعني من القبول فتواهم. والكتاب عنوانه المختصر في أحكام السفر من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن يحيى العماري وفقه الله من إصدارات دار الحضارة نشر والتوزيع بالرياض. لاحظ يا أبو هشام شوف الإخراج الجميل هذا لإخواننا في دار الحضارة اللي يشكرون عليه يعني، وأخونا جزاه الله خير يعني في هذا الإخراج الذي يشكر عليه أحمر ملون، التعليقات، الهوامش، الإحالات، الكتاب قلت لك عبارة عن آداب يذكرها وأحكام وعناوين يحتاج إليها، وفقه الله. هذا سلمك الله قضية التدبر في القرآن والكلام فيها كثير جدا، وألفت مصنفات متميزة في هذا الباب أو سبق عرضنا بعضها.
نعم.
أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت وهو عالم معروف في الباب متميز. نعم. ألف خاصة تخصصه في علم التفسير وتمكنه في الباب، كتب كتابا أراد به هذه كمقدمة، أراد بها خلاصة ما كتب في تقعيد وتأصيل مسألة التدبر، فسمى كتابه الخلاصة في تدبر القرآن الكريم في هذا الجزء اللطيف كشوف ما يخفى عليه 60 صفحة
يعني. نعم
60 صفحة، شوف لاحظ 60 صفحة جدا خفيف، أراد فيه الناحية التأصيلية النظرية، فبدأ مثلا بالتدبر ومعاني والألفاظ المتعلقة التي حول مثل التفسير والتأمل والتفكر وشيء. نعم. من ذلك والتأويل، ثم بعد ذلك شروط التدبر ما هي، هذا جدا مهم في الباب.
نعم.
شروط التدبر والمتدبر وشيء من ذلك، وذكر ثلاث شروط للتدبر، ثلاثة شروط وتحت عناصر معينة، موانع التدبر وهذا من أشياء مهمة يا أبو هشام.
نعم.
ما هي الأشياء التي تمنع، ذكر أربعة موانع مهمة جدا، وهو يشرح كل ما يذكر عنصر من العناصر يبدأ يشرح تحتها بالأمثلة، يأتي بالآيات والحديث ويذكر بكلام أهل العلم ما يدل على هذا.
يعني كتاب مهم في
جدا
الباب هذا.
الكتاب بعنوانه اسمه الخلاصة، هي خلاصة ما وقف. نعم. عليه الخلاصة في تدبر القرآن، هذه دراسة نظرية طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، من إصدارات دار الحضارة نشروا التوزيع بالرياض. لاحظ يا حسان يا أبو هشام، أما أنت بتحايلك معي حسان مسي عليه بالخير أخونا حسان جزاه الله خير. لاحظ أبو هشام كيف الإخراج جزاهم الله خير يعني إخواننا في دار الحضارة، هذا الطريقة الملونة الورق الشاموا هذا الجميل البلكي ووفق الله. هذا خلاصة هذا الدراسة النظرية، ثم بعد ذلك أتبعه بهذا الكتاب وهو الجانب التطبيقي في الباب. أراد في هذا الكتاب أن يكون الجانب التطبيقي لما أصله في كتاب الخلاصة وسماه شو هذا المهم يا أبو هشام، القواعد والأصول وتطبيقات التدبر في هذا الكتاب. قدم بمقدمات، هو قال إن سأجعلها قواعد وأصول لا بد في حال التدبر أن يعيها المتدبر، وإلا يكون خارج عن معنى التدبر حقيقة. لأن هناك من أشياء ما يدعى أنها تدبر وليس كذلك، هي عبث نوع من العبث تماما. لا فأما التدبر المنضبط بالقواعد والأصول فنعم هو التدبر المطلوب. فبدأ فوجعل الكتاب على 6 أبواب، بدأ في التدبر الإجمالي تدبر المناسبات بين الصور، ثم عقد بابا للتدبر على ضوء القواعد والأصول، الأصول الأصولية المسائل القواعد الأصولية. فذكر مثلا يا أبو هشام ما يتعلق من دلالة التزام، دلالة التضمن، دلالة الاقتضاء، المفهوم، المنطوق، المقيد، المطلق، الخاص، وهكذا. وهو في كل كتاب يأتي بالأمثلة، الأمثلة ونحو ذلك. أراده أراد بها الضبط الآن في هذا، كيف من ضبط هذا الجوانب الأصولية يحصل له من التدبر شيء عالي. ثم عقد باب للتدبر ضمن القواعد اللغوية والجوانب البلاغية. جميل. وهذا أيضا أتى مثلا معرفة المجال، معرفة أنواع أو شيء من ذلك، هذا مما يعين على شيء مثالها يعني أنواع البلاغية وهكذا. وصل إلى آخر بابين، الباب الأخير جعله في التدبر العملي وقال وهو خلاصة حقيقية، وفي تدبر لا ينطبق عليه القواعد السابقة، يعني هو أقرب ما يكون للتدبر يقال الإشاري أو شيء من ذلك. وهذا اعتمد فيه على كلام الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والعلامة الحمد من شنقيطي والسعدي وغيرهم، لأنه يحتاج إلى ضبط كثير جدا بما يدعى أنه من الإشارة وقد يكون فيه شوي من الشطح يعني وشيء من ذلك. والكتاب مليء بالأمثلة، شوف، وتطبيقات التدبر. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت وإصدارات دار الحضارة. شوف يا أبو هشام، شوف إذا جاء مثلا عند إلى الآية، شوف التطبيق، شوف هاي يأتي التطبيق، شوف واحد يأتي لك بالآية وناحية تدبر، يأتي لك الآية وناحية تدبر، يأتي لك وناحية تدبر، وهو يقول قد استخرج من كتب التفسير التي وقف عليها ما أعجبه وانتقاه انتقاء من أجود ما وقف عليه. ثم هو أيضا انتقى من الكتب المعاصرة التي اعتنت بهذا الجانب، يقول هناك في مجموعات تدبر بلغ 8 مجلدات تقريبا أو شيء من ذلك، قال فيها بعض الفتات التدبرية عالية الذوق وعالية عالية الفهم والتركيز، أتى بها منها لأجل التحليل وبيان منزلتها. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الحضارة. هذا سلمك الله، أراد به صاحبه أن يبين، لفت نظره شيء يا أبو هشام. قال أنا وجدت أني لما يذكر الله عز وجل السنن الكونية يأتي مباشرة يربط بعدها السنن الاجتماعية. يعني ما العلاقة بين ما يقع بالكون وما يقع بالناس؟ إيش العلاقة بينها؟ هذا الوجه، هذا الآن
سبحان الله
أراد أن يبين شيء من إعجاز القرآن في ارتباط بيان الحكمة في ارتباط السنن الكونية بالسنن الاجتماعية. وسمى كتابه إعجاز النظم القرآني في اقتران السنن الاجتماعية بالسنن الكونية. جميل. الكتاب جميل جدا. الكتاب طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور توفيق بن علي زبادي وفقه الله. نعم. ومن إصدارات دار الحضارة نشر التوزيع بالرياض. طبعا هو بدأ بمقدمة، المقدمة فيها بتعريف المفردات إعجاز ونظم القرآن وشيء من ذلك، ثم تعريف سنة كونية وسنة تعريفها وذكر الفوارق بينها، ثم
يذكر أمثلة بعد ذلك.
لحظة، هذا 15 صفحة الجانب اللي هو النظر يعني.
الكتاب يعني
خليه صغير. بقية الكتاب يا أبو هشام كاملا إنما هو في التطبيقات، يعني في الآيات التي وقف عليها، هو اختار قرابة 14 مثالا في هذا الباب، وكل مثال جعله في مطلب. لاحظ يا أبو هشام، هذا مثال، مثال المطلب، ها شو مثلا المطلب السابع يذكر لك اقتران وكذا كذا، يأتي لك بالآية اللي هي محل الدراسة، ثم يبدأ يذكر لك التفسير الإجمالي لها ما هو، ثم يبدأ وجوه الإعجاز في المناسبة بين الآيات، هنا يذكر وجوه الإعجاز، ثم يذكر لك هدايات الآية ما هي. كل الآيات 14 الأمثلة التي عندها في المطالب ها هنا، وهي تبين سر العلاقة بين السننين، السنن الاجتماعية والسنن الكونية، وهذا شيء عظيم جدا وفقه الله. هذا سلمك الله يا أبو هشام مما يقرأ في المساجد أو في المجالس في البيوت أو غيرها في الاجتماعات، كتاب لطيف تربوي إيماني، يعني جمع فيه أهم العناوين أو الموضوعات الموجودة في القرآن، أشبه ما يكون بملخصات موضوعية لكثير من عنوانه، مجالس قرآنية وقفات بيانية ودلالات تربوية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عويض ابن حمود العطوي وفقه الله قال إني أردت أن يكون هذا مثل المجالس تقرأ في المساجد وتقرأ، وأردت أن يبين يجمع الآيات في الباب الواحد، مثلا بدأ بالمجلس الأول تيسير الصيام، جمع آيات الصيام وخلص لك بخلاصة في 3 صفحات يا أبو هشام. يقول لك الخلاصة تصلح للمدارسة وبيان التيسير والآيات، لأنه إذا جمعت الآيات في سياق واحد ومحل واحد يظهر لك جوانب، هو أراد إيش ببيان وقفات بيانية ودلالات، يستخدم لك الدلالات التربوية.
الوقفات يقرأ في رمضان فقط ولا باقي؟
ها هي جعلها 30 مجلسا.
أي نعم.
ولهذا قلت مما يقرأ في المساجد 30 مجلسا، يصلح في رمضان يصلح يقرأ. نعم. لأنه 3 صفحات فقط لا غير.
صحيح.
30 مجلسا، كل مجلس جعله له عنوان. شوف هذا مثلا مجلس، هذا مجلس المحاجة، المجلس السابع يأتي لك مثلا يبدأ يسوق لك الآيات اللي فيها ومعانيها التي ترمي إليها، ويبين لك المجلس الذي بعده وهذا المجلس الخامس ولتكن منكم أمة، ويبدأ يشرح بعد ذلك 30 مجلسا بهذه الطريقة.
وإخراجه جميل يعني بألوان
عموما دار الحضارة، إخراجه عموما جميل يعني هم متميزين في هذا الباب، خاصة في الغلاف أنا ما أدري جايبينه، لكن الفكرة الإبداعية بالنسبة لهم. أمسي عليه بالخير أبو إبراهيم الشيخ صلاح. نعم. إنسان بدويلان هو صاحب الدار وفق الله، قد سبق دخل معنا الكتاب من إصدارات دار الحضارة نشر التوزيع بالرياض وفقهم الله. هذا يا أبو هشام أراد به صاحبه أن يجمع ما تكلم به في حلقات تلفزيونية وإذاعية مما يتعلق بتدبر القرآن، وقال إنه جمع ما يقرب من حوالي 20 بندا أو موضوعا كلها تبدأ بحرف التاء، وسماها شفت لما التاءات 20 لتدبر القرآن. طبعا العنوان كأنه ما يوحي إيش بأبو هشام، يوحي إنه إيش التاءات كأنها أشياء مستنبطة مثلا القرآن بدأت بالتاء. هذا معناها كذا. هو أراد هناك اصطلاحات بدأت بالتاء كلها، مثل التفكر، التدبر، التأمل، التمهل، التعلم، بهذه الطريقة تاء 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 كلها بهذه الطريقة. 20 عندنا 20 كلها استعملت في قضية التدبر في القرآن. طب بدأ المقدمات معنى التدبر معاني وأنواعه، المقدمات المعروفة، ثم بدأ وهي غالب الكتاب واحد واحد. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ القارئ المعروف ناصر بن علي القطامي وفقه الله. من إصدارات دار الحضارة طبعا اللي اشترك مع آيات. لاحظ أبو هشام شوف الإخراج الرائع، هذا مثال مثلا، هذا متاعك مفاهيم، هذا أعطينا هذا مثال،
هذا مثال
هذا أول واحد عندنا التاءات. شوف واحد، شوف الإخراج الجميل هذا، التطهير يبدأ يذكر لك الآيات وعلاقتها حينئذ بالتدبر وماذا تفيد. الثانيين التعظيم والتأدب، تأتى كل بهذه الطريقة وانت تمشي، شوف التفاعل، التطبيق والامتثال وانت ماشي بهذا، التكرار 20 بالضبط سماها التاءات 20. الكتاب من طبعا هو يقول ألقيت لقاءات تلفزيونية وإذاعية فجمعتها وزاد أشياء ونقح وأخرجها في هذا الكتاب،
حجمه يعني لطيف أيضا
جدا الكتاب. جدا يعني يصلح التداول والإهداء.
نعم.
وفقه الله. هذا سلمك الله أراد هذا على الطريقة ثانية في التأليف، وهي التنبيه على ما يقع فيه الناس من الأخطاء. أحيانا يصنف أبو هشام التأليف رأسا لأجل البيان أصلا ما هو صحيح وما يقال. نعم. وما يعتمد في الأقوال وفي الآراء وفي التفسير وفي بيان المعاني ونحو ذلك وبيان الأحكام. هناك طريقة أخرى في التأليف وهي تتبع ما يقع في هذا الباب من الأوهام والأخطاء والتجاوزات وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن إبراهيم السنيد وفقه الله قال إني سمعت من الناس كلمات كثيرة عن في القرآن يفسرونها خطأ، يفهمونها خطأ، هذا فهمه غلط ليس كذلك.
نعم.
وفهمه الصحيح شيء آخر، فجمع ما يقارب من 300 من الآيات أو الألفاظ القرآنية يخطئ الناس في فهمها، وسمى كتابه 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ، هذا عنوانها قد جميل. تفهم خطأ من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن إبراهيم السنيد وفقه الله من إصدارات دار الحضارة نشر التوزيع. لاحظ أبو هشام طبعا ما لها لا عناوين ولا شيء، بس يذكر لك
فقط
الآية،
الآية أو الكلمة،
الآية باللون الأخضر إلا الكلمة التي هي محل فهم الخطأ اللي يريد البيان معناها، يقول لك ومعناها كذا ويخطئون فيقولون كذا. شوف معناها كذا ويخطئون ويقولون كذا، شوف والمعنى الدارج عند الناس أنها كذا وهي خطأ يعني.
جميل.
كل بها الطريقة. هذا
ينفع ايضا يقرأ في المجالس أيضاً
وفي المساجد وفي البيوت. هذا نعم. من كتب البيوت اصلا الكتاب في حجم لطيف من اصدارات دار الحضاره وفقهم الله.
استاذنكم شيخنا فاصل. نعم. يسير ان شاء الله مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل واياكم فانتظرونا.
نتوق الى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل مررت بحديقه ازهار؟ هل تاملت في خلقه الانسان؟ هل اندهشت من اختلاف أشكال الحيوانات والطيور وألوانها وأحجامها وهيئات أعضائها؟ إنه صنع الله المصور. قال تعالى:
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
فالله هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، وهو مصور كل صورة لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى:
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
والله تعالى هو الخالق البارئ المصور، فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد، والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير، والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها. فمن آمن بأن الله هو المصور عبده وحده لا شريك له، إذ لا يقدر على هذا الخلق البديع إلا الله، فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. قال تعالى:
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
ومن حكمة الله وبديع تصويره أن جعل أعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له. قال تعالى:
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، فعلينا أن نشكر الله أن صورنا في أحسن صورة وأجمل خلقة، فهو القائل:
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
ومن شكر نعمة حسن الصورة والخلقة حسن الخلق، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم الخزانة، ونجدد الترحاب بضيفنا فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. أهلا ومرحبا بكم.
الله يكرمك ويسلمك.
حياكم الله، مسرورين جدا معكم في هذه الحلقة والكتب المفيدة. أيضا تسمح لي أن أبدأ بعدد من الأسئلة التي وردت للبرنامج. الأخ أرسلان من داغستان يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ما أفضل طبع لكتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم لابن هبيرة، وهل يوجد أفضل منه في نفس الموضوع؟
طبعا كتاب الإفصاح هو أصلا كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح، هذا الأصل، وهو كتاب شرح فيه العلامة الوزير ابن هبيرة رحمة الله عليه الحنبلي ما كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي أبي عبد الله الحميدي. ثم لما جاء إلى حديث من يريد الله به خير وفقه في الدين، قال: ومن الفقه في الدين لابد يعلمه المتفقه مواطن الإجماع والاختلاف، وأنا أسوق إليك جملة من ما اتفقوا عليه، فساق مجموعة كبيرة من المسائل التي هي محل اتفاق بين أهل العلم، وسار هذا الكتاب هذا المقطع الذي وحكى فيه المسائل المتفق عليها بين العلماء وأهل المذاهب، استل بعد ذلك وسار يطلق إذا قيل الإفصاح لابن هميرة فالمقصود به ما المسائل التي اجتزئت من الأصل الكبير وهو الشرح الكبير. طبعا طبعاته كلها يعني حقيقة ليست بذاك التي يفرح بها، وإن كان يعني أحسن ما عندنا على ما فيها، يعني طبعا لأخرجها فضيلة الشيخ الدكتور عبد المنعم فؤاد أحمد وأحمد فؤاد عبد المنعم، فهو يعني عندنا هذه أفضل طبعة تقريبا، وطبعت أولا في دار الوطن ثم طبعت ثانيا في دار العاصمة هي، وتتم كامل الكتاب كامل، هو طبعا الآن ضمن الكتاب الكامل موجود. جميل. أما مستقلة فلا أعرف له طبعة جيدة يعول عليها يعني، وطبعاته أكثرها قديمة، لكن في الباب كتب أخرى أيضا يا أبو هشام، يعني عندنا كتاب الإجماع لابن المنذر وهو مما يعول عليه، وجمعات ابن المنذر اعتنى بها لأئمة ونقلوها، وهو مطبوع في جزء لطيف حققه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد صغير في مجلد لطيف. عندنا كتاب نوادر الفقهاء للجوهري وهو رحمه الله في هذا الكتاب طبعا من مطبوعات دار القلم أيضا، وهو أيضا محقق. أراد بكتاب نوادر الفقهاء قصده بها الاتفاقات التي وجد من يخالف فيها من أهل العلم، فيقول اتفقوا على كذا إلا فلان وفلان، يعني خالفوا فيه، فهذا اعتبر هذا من النوادر، يعني نوادر الفقهاء، يعني ما خالف فيه نوادر العلماء، يعني القلة منهم هذه الاتفاقات. وهو أيضا مجلد، عندنا مراتب الإجماع لابن حزم، وهو كتاب مشهور، وألف عليه الشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية نقد مراتب الإجماع، وطبع كلاهما في جزء لطيف قديما، دار الأفاق صورته مرارا على هذا الجزء، وهذا الكتاب يحتاج إلى تحقيق وإخراج مرة أخرى، هذا من الكتب تحتاج إلى تحقيق يا أبو هشام.
اللي هو كتاب إيش يا شيخ؟
مراتب الإجماع لابن حزم، لأن يحتاج إلى مقارنة ما ذكره ابن حزم في هذا الباب في كتبه الأخرى أصلا. ونقد مراتب الإجماع الذي هو للشيخ الإسلام نقد ما لأن بعض مسائل حكى فيها الإجماع منتقد على ابن حزم رحمة الله عليه. هو أصلا هناك مسائل أيضا منتقد عليه لم يتعقبوا فيه شيخ الإسلام رحمة الله عليهم جميعا. عندنا كتاب سلمة الله ابن القطان الفاسي، كتاب كبير جدا سماه الإقناع في مسائل الإجماع، طبع في 4 مجلدات ضخمة من إصدارات دار القلم، وهذا كتاب اللي يحقق لك طبعا الهوامش والتعليقات المطولة هي ضخمة كتاب 4 مجلدات، بس هو كتاب النفيس أيضا. عندنا كتاب محمد عبد الرحمن الشافعي العثماني صاحب كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، طبع في مجلد مصدر رسالة، أيضا جميل في الباب. وعندنا من الكتب المطولة أيضا في الباب كتاب الميزان للشعراني، عبد الوهاب الشعراني، وكان ترى هذا مجهول، وإلا هو ترى أصلا جعله لنقل الإجماعات والاتفاقات. جميل. والباقي إنما هو تفريع عنه. وعندنا كتاب دليل الرفاق في على شمس الاتفاق، وهو لماء العينين، توفي عام 1378 للهجرة، وهو عالم مالكي مشهور معروف، في مجلدين كبيرين من القطع الكبير، وهذا تقريبا هذا بس من متأخرين. هذا عندنا اليوم عدد من الرسائل والأبحاث العلمية التي طبعت خاصة في الإجماع، والحقيقة بعضها مفيد، يعني مثلا أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور الأصولي الطلعة الشيخ عبد الله البوصي، هذا من أفاضل المشايخ ومن القراء يا أبو هشام، يعني تخيل يوم لا يقل يوم عن قراءة 600 صفحة تقريبا يوميا من الكتب. الحقيقة جرده للمطولات استخرج أشياء ومشاريع علمية كثيرة، ونسأل الله يمهد لبقية المشاريع ما خرجت. مثلا أخرج كتاب سماه إجماعات ابن عبد البر في باب العبادات في مجلدين ضخمين، وهذه رسالة علمية وقد درسها مدارسة، شو مجلدين. ثم أخرج كتاب سماه موسوعة الإجماع عند شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد ضخم، ما أخرجه من كتب شيخ الإسلام، جمعه في هذا مجرد جمع حق شيخ الإسلام، مجرد جمع طبع في دار البيان الحديث، مجلد ضخم بهذا الحجم. وعندنا كتاب المسائل الفقهية التي نقل فيها نووي الإجماع لأخونا الشيخ علي الراشدي، وهناك مشروع رسائل علمية تولت طباعتها دار الفضيلة وأخرجتها تباعا، وبلغت الآن أظن 11 أو 12 مجلد تقريبا، يؤخذ كل باب باب مثل باب الصلاة، مو أبواب يعني الصلاة الصيام، ويجمعون ما فيه مسائل إجماع ويدارسون مدارسة. طبعا هذه بطبيعة الحال ستتفاوت على قوة الباحثين وسعة إدراكهم ومعرفتهم بالمخالف من عدمه، هذا كله ينبني إبان، يعني هناك تفاوت يعني في هذه الرسائل عموما، لكن ترى مشروع علمي مقام في الجامعات وخرج منه قرابة 11 مجرد تقريبا، ونسأل الله التوفيق للجميع.
نعم جزاكم الله خير. أيضا الأخ محمد من المغرب يقول ما رأي الشيخ بهذا الكتاب وهو بعنوان القول المبين للشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن سلمان.
طبعا عموما كتب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشهور بن حسن سلمان كلها مفيدة، يعني ننصح بها جملة وتفصيلا. الشيخ من أهل العلم من أفاضل علماء الأردن، وهو صاحب اطلاع واسع، وكتاباته متميزة، وإذا كتب حبر وينتقي، وفيها فوائد ملاح يعني يحتاج إليها فيما كتب من الأبواب، وهو وفقه الله بارك فيه كتب في عدد كبير من الكتب، كان غالب ما صنف وأخرج إنما هو كتب محقق تحقيقات اشتغل بها كثيرا. نعم. لكن عموم كتبه جيدة، وهذا الكتاب بعينه إن شاء الله سيأتينا سنتكلم عنه تفصيلا، اللي هو القول المبين هذا. نعم. سنتكلم عنه تفصيلا وما فيه من مادة علمية وطريقة ترتيبها ومنطقة في مسائل وطريقة سلوك فيها الكلام فيها إن شاء الله سيأتينا.
تعالى نواصل وإياكم إن شاء الله.
طيب بسم الله. هذا الله يبارك فيك، سلمك الله كتاب من الكتب التي تتكلم عن المنهجية التكوينية عند طالب العلم، وهو كتاب مهم لأنه يقول هو عبارة عن إجابات لأسئلة حائرة كانت عندي وعند أهل طبقتي من طلبة العلم، هي 4 أسئلة مهمة كان عندهم: التكوين العلمي ومراحله، كيف تكون وهميته في هذا الباب، الآثار السلبية للسجال والجدال والنقاش، آثار سلبية على طالب العلم، كيف أنها تؤخر الطلب أو تشتت العلم أو شيء من ذلك، ثم بعد ذلك القضايا الإيمانية وما يحتاج إليه في التكوين العلمي، لأن لولا الوازع الإيماني ترى يخرج عندنا زنديق في الأخير. المسألة ليست جمع معلومات، المسألة كيف تتعبد لله بهذا العلم وتجعله مشروع عمل ونجاة في الآخرة ودعوة إلى الله، هذا القصد يعني من طلب العلم. والأخير ما يتعلق بأمراض القلوب أو آفات القلوب المؤثرة في الطلب. هذه كانت أربعة يقول محاور رئيسية، كانت عبارة عن أسئلة مهمة يحتاج إليها في الجواب أثناء التكوين العلمي. يقول فاطلعت على كتب كثيرة، ومن خلال تأملي واطلاعي كنت أجمع أشياء كثيرة من كلام أهل العلم وما يتركونه، وخلال التأمل في بعض القضايا التي وقعت، لأنه خلال فترة زمنية مرت حوادث يا أبو هشام، حوادث ووقائع ونقاشات وأشياء تجعل أحيانا تنقدح عندك من الفوائد ما لا يمكن تنقدح مجرد المطالعة ترى.
صحيح.
فهو جمع هذا كله وأخرجه في هذا الكتاب الذي تتبعه على أربع لبال ذكرناها لإجابة عن أربع أسئلة، وسماه المرقاة، يقصد كيف يترقى طالب العلم إلى المرحلة التي نحتاج إليها من التكوين العلمي التام.
جميل، اسم جميل يعني.
إيه هو اسمه المرقاة. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العبودي وفقه الله، من إصدارات دار الحضارة. طبعا الكتاب لطيف وهو مما يحتاج إليه في طالب العلم، وفيه فوائد لا توجد في غيره، وإن كان الحقيقة العناوين شوف تسييج الحصن يعني في أحيانا بعض العناوين طاقات مهدرة تقول ما علاقتها يعني نحد ولفنا آداب طالب العلم الإخلاص كذا.
نعم هذا
المتعارف. لا وهذا من التجديد في
المصطلحات يعني.
لا من التجديد في الكتابة في هذا الباب، باب الآداب. جميل. المتعلقة بالطلب وشيء من ذلك. الكتاب لطيف من إصدارات دار الحضارة وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب كناش. تعرف أبو هشام الكناشات؟ الكناشات عبارة عن ما يلتقط من الفوائد والمختارات والمستملحات مما يقف عليها الإنسان قراءة أو سماعا.
جميل.
أو
من هنا وهناك
أي مكان.
نعم.
ولهذا طبيعة الكنانيش هذه طبيعتها أنها تكون غير مرتبة مبعثرة الفوائد، وهذا مما يليق بها أنها تكون فوائدة منثورة بحيث مرة تمر بفائدة لغوية، مرة حديثية، مرة طبية، مرة لا ما في هي في كل ما هو هذا عبارة عما تقف عليه وأنت تقرأ. فطبيعي لما تيجي تقيد مثلا تجمعها في كناش ستقيدها من غير ترتيب أصلا، طبيعي بهذه الطريقة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سليمان المهنة وفقه الله، وله عدد من الإصدارات اللي عرضناها وداخل معنا سبق معنا وفقه الله، قال إنه هذا الكتاب قرأ حصيلة قراءة أكثر من 100 كتاب، استخرج منها شيء من الفوائد كثير، سواء أشياء أخرى وقف هو عليها ومن إبداعات أفكاره أو مما استحسنها وعرضها على المشايخ ورآها أو رآه على يد المشايخ أو التقطها من المجالس وشيء من ذلك، وجمعها في هذا الكتاب الضخم الحقيقة وسماه صوى وكوى. الصوى جمع صوى، الصوى هي عبارة عن الأحجار التي كان يضعها العرب قديما في الصحاري وطرق المسافرين للدلالة على أن الطريق من هذا المكان. نعم. يسمى هذا الصوى. والكوة جمع قوة، والكوة هي النافذة الصغيرة التي توضع فيها الشمعة لأجل الإضاءة.
نعم.
فهذا الكتاب مثل يقول لك المنارات على الطريق لطالب العلم وللقارئ ولا أي مكان والمستملح والمثقف، ومثل الأشياء المضيئة لك، يعني هو انتقى لك أشياء جميلة جدا تفيدك إذا اطلعت عليه، وهو كذلك وفقه الله انتقاته جميلة. الكتاب من إصدارات دار الحضارة بهذا المجلد. لاحظ أبو هشام كل الكتاب يعني بهذه الطريقة، يضع لك فقط عنوان من عنده، ثم يسوق لك ما يريد، ليس نقل، هو أحيانا يحلل يبين يأتي بفوائد، يأتي بوقائع مسائل فقهية فيما تغلط يأتي بها أيضا ويقول لك كيف وصححت كيف ومن أفتى فيها، فوائد جميلة بعضها يصلح، بعضها أشبه يكون بالمذكرات الشخصية، أحوال مرت عليه هو نفسه شخصيا، مجلس حضر مع عالم سأل أحد وشمد، فهذا يوجد فيه من الفوائد شيء كثير. أنا أذكر أبو هشام في ترجمتي مثلا الإمام العراقي رحمه الله أو البيضاوي، وجدت في بعض الكنانيش ما يفيد وأشياء ما تجدها ترى في 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 كتب التراجم الأصيلة اللي تقصرت ترجمته أصلا.
سبحان الله.
فلا يهمل مثل هذا الباب، خاصة إذا كان من حاذق كاتب يحسن ما يجمع، مثل أخينا الحبيب فضيل الشيخ محمد بن سليمان المهنة وفقه الله، لحل بس نحن نطلب منه طلب مثل عليه الخير جزاه الله خير، وأنه يعيد طباعة الكتاب. الكتاب عليه سؤال كثير الناس، لأنه ما شاء الله انتهى من أول ما خرج وانتهى
ما شاء الله.
نتمنى نعيده مرة أخرى إن شاء الله، ويعني شوية يحط الجلدة يكبرها
بإذن الله.
جزاه الله خير. هذا سلمك الله كتاب في مسألة الإدارة، في علم الإدارة، المصنفات علم الإدارة كثيرة جدا.
نعم.
لكن هذا الكتاب عبارة عن تجربة وخبرة لأكثر من 30 سنة أراد بها صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد بن يحيى الشهري وفقه الله، وقد كان أستاذا في الطب والجراحة ثم رئيسا للقسم ثم عميدا لكلية الطب في جامعة الملك سعود، أراد أن يذكر تجربته وخبرته في الباب وماذا يعني أن تكون عميدا لكلية الطب في أي جامعة من الجامعات العربية أيا ما كانت.
نعم.
هو يقول مرة واحد اتصل عليه وسألني لما سار ذو منصب إيش أفعل، قال فعرفت أن مثل هذا يحتاج إلى تقييد، خاصة أن مسألة كونك على رأس الهرم في
إدارة معينة،
إدارة معينة تجعلك تمر بمراحل، بإخفاقات، بإيجابيات، سلبيات، حلول، أشياء مفرحة، أشياء محزنة، أشياء يحتاج لو لم تقيدها وتخرجها كتجربة للاطلاع عليها ويستفيد منها الناس تذهب، ترى تذهب معنى تجربة. أحيانا بعض التجارب جديرة بالتقييد لكن ما فيها من الفوائد، ولحين طريقة إدارتها ومعالجتها يعني بعض السلبيات.
جميل جميل.
وسمى كتابه في أروقة القيادة الأكاديمية كذا، بس هي ما معنى أن تكون عميدا لكلية الطب؟ طبعا ذكر المواصفات الشخصية لعميد كلية الطب وكيف يرشح وكذا وما والأشياء اللي ينبغي تكون فيه وأعماله يقوم بها وكيف يختار فريقه والتطوير المناط به وما معنى التطوير وما معنى المراد بها وأشياء وأحوال وكل من ذلك. لكن هو في الأخير قال ذكرت 14 قاعدة وجدت أني طبقتها في حياتي فاستفدت فائدة كبيرة جدا، وأرجو أن من يقرأها يستفيدها ويطبقها. فذكر 14 قاعدة في الأخير، هي خلاصة تجربتي لثلاثين سنة وأكثر من 30 سنة في الباب وفقه الله. هي تقول القاعدة الأولى كذا القاعدة الثانية كذا أو اللي فادة.
صحيح.
غالبا يا أبو هشام ترى الكتب اللي تصدر عن أصحاب التجربة وكانوا روادا في الباب، هذا أهم شيء. أما اللي كان مجرد منصب وما كان يعني ما يعني ليس لا يعني له النصب شيء آخر، يأتي فقط ليحافظ على ما هو عليه يعني. نعم. هذا بعض الناس تقول طيب أنه أوقفها على حد ما نزلت يعني وبقيت كما بعض.
نعم.
لكن لا، اللي يأتي هم التطوير عنده، هم التطوير والارتقاء والزيادة والإنتاجية، هذا يفرق تمام معك.
صحيح.
المقصود أنه أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد بيحيى الشهري في كتاب الذي سماه في أروقة القيادة الأكاديمية أراد أن ينقل تجربته الطويلة في هذا الباب، وكتبها في هذا الكتاب وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الحضانة نشر والتوزيع بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله من الكتب التي التربوية التي أراد بها صاحبها أن ينقل شيء من التجارب من خلال قراءاته وممارساته وشيء من ذلك، خاصة يقول بعضها كتب قبل ما يأخذ الدكتوراه كثيرة جدا من المطالعات التي حصلها يعني في قراءاته، وألف مجموعة من الكتب، وهو أصلا صاحب دار قديما لكن أغفل، صاحب دار طويق يعني قديما وأقفلت، وصار يطبع كتبه عند أخيه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سالم بادويلان وفقه الله، صار يطبع كتبه عند أخيه الشيخ صلاح بن سالم بادويلان، والشيخ صلاح داخل معنا وهو صاحب دار الحضارة، نحن كلهم مسي عليهم بالخير الله يجزاهم خير. ألف مجموعة من الكتب، بعض الطبع هناك وبعض لا طبع في دار الحضارة، غالبها كتب يا أبو حسان هي في
عنوان إيش يا شيخ؟
أي هذا عنوانه طور نفسك بنفسك.
جميل.
طور نفسك بنفسك، المراد به يا أبو هشام يقول إنه هناك أشياء في النفس نفسها، هناك لازم تأخذ زمام المبادرة أنت شخصيا، لا تنتظر أن يقودك أحد لأجل التطوير، ابدأ. ولهذا أتى إلى هذا الباب وأراد أن يبين لك، شوف أهم عندما عندنا الأسس والمرتكزات اللي تقوم عليها في مسألة تطوير نفسك أنت، ثم المهارات التي يجب أن تكتسبها في الباب، وهذا من أحسن ما يطلع فيه الباب. طبعا الكتاب ليس طريقة أكاديمية، طريقة تربوية، طريقة تعليمية، طريقة سلوكية مهمة جدا. الكتاب من أصدار طبعا دار الحضارة، لاحظ الكتاب كله ورق كوشيه زي ما شو زي ما شايف. شوف هذا الباب الثالث، فن التعامل مع الآخرين، يأتي لك شوف مثلا كيف التعامل مع الأخطاء، واحد اثنين، وينقل لك شيء من قصص الأئمة المتقدمين، كلها عبارة عن عناوين، هذا يصلح للأبناء، قراءة الأبناء وفي البيوت تقرأ، لأنه ما في تعقيدات لا أكاديمية ولا مساجلات ولا فيها استدلال وشيء من البيان بعض القضايا التربوية، وهو وفقه الله هذا قد فتح عليه في هذا الباب، عنده كتب كثيرة في هذا الباب يا أبو هشام. كتابه قسمه إلى 6 أبواب تقريبا، آخرها كان أساليب النجاح وكيف تعرف أنك نجحت فعلا في تطوير ذاتك. وفقه الله. هذا كتابه الثاني وهو بعنوان كيف تغير حياتك، هو قال إنه وجد 6 أشياء ذكرت في القرآن والسنة إذا اعتنى بها الإنسان ستتغير حياته. أولها قال الصلاة، وثانيها قراءة القرآن، وثالثها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورابعها الاستغفار، وخامسها ذكر الله عز وجل، وسادسها الدعاء. قال هذه الأشياء أثرها كبير جدا جدا في النصوص، ما يدل على أنها تحدث تغيرا، والحقيقة
تحدث
والواقع حصل كذلك. ودائما يقولون الوقوع دليل الجواز، هو في هذا الكتاب الذي عنوانه كيف تغير حياتك، علامة استفهام كيف تغيرها، قام أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أحمد بن سالم بادويلان وفقه الله وجعل كتابه على 6 فصول، كل فصل أو كل باب على 6 أبواب، كل باب أخذ منها الصلاة وكيف هي تغيير حقيقي، وبدأ يذكر لك ما يدل على آيات إن الصلاة تنهى على الفحشاء والمنكر مثلا، شوف كيف تنهى، هذا تغير حقيقي
طبعاً.
ويبدأ يذكر لك من السنة، ثم يأتي في أحوال السلف وتغيرهم وحصله وبعض الأحوال وبعض الأشياء المعاصرة، قصة معاصرة، لكنه يميل كثيرا إلى مسألة الضبط والتقعيد في الأبواب، الواحد اثنين ثلاثة، هذا شيء يشكر عليه.
جميل.
خاصة الخروج بخلاصات للأبواب شيء يشكر عليه. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار الحضارة لنشر التوزيع بالرياض. هذا سلمك الله كتاب آخر له أيضا كيف تكون يا أبا هشام إنسانا رائعا؟ شوف شوف وأنت رائع،
عنوان جميل،
أنت رائع أبو هشام، جزاك الله خير. قال هو أراد به يقول كيف أن الناس دائما النفس البشرية جبلت على طلب الكمال أو محاولة الوصول للكمال، هذه طبيعة في النفس البشرية أصلا، اللي ما يحاول هذا ولا يشرب إلى ذلك ما هو آدمي، أنا سوى العافية. المقصود أنه الناس تطلع إلى هذه. طيب كيف تكون إنسان رائعا؟ رائعا المقصود بها الروعة، يعني الجمال، محاولة المقاربة من الكمال ولو من وجه في كل الأحوال، ليس في باب واحد، يعني لا تكون مثلا متميزا في العلم وفي العبادة لا، ولا في الأخلاق لا، ليس ما تكون بهذه الطريقة، ما تكون على قولة إنسان رائعا. طبعا هذا يعني هذه لفظة أشبه ما تكون مدرسية أو تعليمية أو شيء من ذلك. يعني عنوان كتابه كيف تكون إنسان رائعا، وبدأ يقسم الكتاب على المعطيات التي ينبغي تتعاطاها، ثم الأسباب والأحوال وشيء من ذلك، وهو على نفس المنوال والطريقة التي سبقت في الكتابين، وطريقة واحدة بس يبدأ يعنصر لك لكل عنوان ما يحتاج إليه من الموضوعات. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سالم بادويلان، ومن إصدارات دار الحضارة. طبعا أنت لاحظ شوف الإخراج الجميل هذا، إخواننا دار الحضارة
ما شاء الله،
لاحظ الأناقة في المظهر والرقة في التعامل، هو يأتي لك يذكر لك المعاني الصحيحة التي ينبغي يفهم هذا المعنى على حقيقته فتكون رائعا، والمعنى الخاطئ الغلط اللي يفهمه بعض فيظهر أنه فعلا أراد أناقة مظهر لكن يطلع شيء ثاني، طلع شيء ثاني تماما. وتعرف انه بعض الاشياء حمالة ذو وجوه ممكن احد يستعملها، شوف الاحسان من الناس هذا من ضمن من الاشياء التي تجعلك ذو قيمه عند الناس وشيء من ذلك، وفقه الله.
حتى الملاحظه يا شيخ حجم سم. الكتاب
وكتبه لطيف جدا.
لطيفه،
لا والاخراج جميل، طبعا اخوه اعتنى بخرج كتبه
ما شاء الله.
الله خير، هذا سلمك الله يا ابو هشام. طبعا العنوان او الموضوع كتب فيه كثيرا، بعضهم كتب ترى عن تجربة، وبعضهم عن علم، خلفية علمية أراد أن يحشد فيه الأشياء العلمية التي في الباب. فإذا جمع الله للإنسان الأمرين، يعني الناحية العلمية والناحية التطبيقية اللي هو الخبرة في
العملية،
العملية شيء جميل جدا، لكن ترى هذا قليل ما يتأتى، يعني مش كل أحد. والباب باب مهم
خصوصا في هذا الباب
اللي هو تفسير الرؤى.
نعم.
الناس يتلهفون والله، لو تشوف رسائل جيني الناس، مشكلة كثيرة. بعض الناس يظنون أنه أحد، أي أحد يسأل عن يصلح للسؤال في الفتوى أو أي مكان أو حتى على الكتب وشيء
يرسل له
الرؤى،
الرؤى
فسر لي الرؤى، ولأنه يهتم بالرؤى أو أهمته أو رأى شيء أقلقه إلا ما تجاوب ما هو، وهذا غلط. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الدكتور الشيخ الدكتور عبد العزيز الزير، عبد العزيز محمد الزير وفقه الله، هو الظاهر صاحب تجربة في الباب وأراد أن ينقل تجربته مع يقول أن هذا الباب حصل فيه غلو من الطرف، ناس جعلوا الرؤى والأحلام مصادر للتشريع ويأخذون منها كغلاة المتصوفة وغيرهم، وناس أنكروها تماما كالفلاسفة والملاحدة تماما ولو يعولون عليها، والإسلام جاء بالوسط، والسنة والسلام كان بعد صلاة الفجر يقول هل رأى منكم أحد من رؤيا يستنطقهم، فإن رأوا فسر لهم صلى الله عليه وسلم. فأراد في هذا الكتاب أن يبين الرؤى ومعناها والفرق بينها وبين الأحلام، وحتى ذكر جعل عنوان أحلام اليقظة ما هي عندهم. وأراد بعد ذلك أذكر أنواع الرؤى وأحوالها، ثم أنواع المعبرين وطبقات المعبرين، وذكر عن الطبقات معينة الشروط في تعبير الرؤية، وذكر عدد من الشروط والصفات في المعبر، ما هي الصفات المطلوبة عندنا، وذكر عدد من الصفات، قرأت 14 صفة تقريبا، وكل صفة ذكرها يأتي لها بشرح. ثم بعد ذلك عقد باب، أو هو الباب الأخير، وهو رتبه معجميا على الألف والباء، الأشياء التي إذا رؤيت فمعناها كذا ومعناها كذا، وإن كان الحقيقة هذا الباب لا ينضبط، لأنه هو أصلا ذكر في المقدمة وغيره أن بعض الأشياء إذا رؤيت هي نفسها يختلف لو رأها صغير عن كبير، أو امرأة عن رجل، أو صيف من شتاء. يعني هو يقول مثلا لو واحد رأى الصوف، لو رآه وكان في زمن الشتاء فهو خير، لأنه في الصوف خير في الشتاء يحتاج إليه، لكن لو رآه في الصيف فهذا ليس بخير لأنه ما يحتاج إليه، فهو حمالة يتحملها وهكذا. وهذا حقيقة فيه موجود، يعني بعض الرؤى
كثير يسأل يا شيخ عن المصادر، يعني مصدر كتاب معين.
طبعا هذا الكتاب نحن ما قلنا عنوانه أول حاجة، ذكرنا من هو المؤلف، عنوانه كيف تفسر أحلامك، هو أراد أن يعطيك كتجربة في اليد أنت تفسر أحلامك، طريقك للتعرف على معبري وأساليب وأدوات تعبير الرؤى والأحلام كذا، مع أنه في الداخل هنا طبعا هذا من العجائب، في الداخل هنا العنوان الثاني في الداخل طريقك للتعرف على معبري وأساليب وأدوات التعبير الصحيح كذا، فما دي لي من حصل التغاير. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد العزيز الزير وفقه الله في هذا الكتاب، وهذه طبعا صورته ومن إصدارات دار الحضارة، هو أراد بهذا الكتاب أن يستدل بالكتاب والسنة وأقوال العلماء في الباب، ويحاول أن ينقي هذا الموضوع من الشباب اللي دخلت عليه، ثم أراد بعد ذلك أن يدو بدلوه في مسألة الكلام الصراط لو رآه ماذا، الصدقة، قال ارتبها على حسب جل، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب مهم جدا يا أبو هشام، وهو كتاب يتعلق بجانب تربوي خطير، وهو حفظ الأسرار. البيوت أسرار، والآباء يجب أن يعلموا أبنائهم كيف يحافظون على أسرار بيوتهم، على أسرار أحوالهم الشخصية، ما يقع. لأن البيوت من حفظ الله، من حفظ الله جعلها سترا على أهلها، فلا يجوز أن ما يقع في البيت يقع يخرج إلى الظاهر. ما فتت بيوت إذا كان تفضح بهذه الطريقة. أذكر مرة واحد سأل الشيخ يوسف المطلق رحمة الله عليه، قال له يا شيخ أنا رأيت في المنام أني جالس في قصر ومستمتع جدا وفرحان، لكن القصر كله زجاج، كل قصر الزجاج. أنا استغربت، قال لك بقول لك لكن تعطيني عهد أنك ما تتصرف، ما تفعل أي شيء. قال لك عهد، قال هذا يقول له تعبيرها أنك هذه مرتك أنت مرتاح معها جدا مبسوط، لكنها تطلع أسرارك البراء. فالزجاج يعني ما أنت مستور، والبيوت جعلت
أسرار
لأنها ستر على أهلها، ففي أسرار. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الجعيثي وفقه الله، شوف هذه معالجة لقضية خطيرة مهمة. قال شوف هذا الأراد، قال إنه الآن ما سبب خروج الأسرار إلى الخارج؟ بعضها لا يجوز أصلا يخرج أصلا، وبعضها ما يخرج لكل أحد. هناك ناس مثل استشارة في بعض الأشياء، قضايا الخاصة ونحو ذلك. فأراد في هذا الكتاب الذي سماه مغاليق الأسرار، طبعا الصورة معبرة، شايف الصورة عبارة عن باب وقفل مقفول، شيء مفروض ما يخرج من الداخل. كيف تربي الأسرة أبناءها على حفظ أسرار البيوت وعدم إخراجها للناس؟ فبدأ في أول شيء المشكلات الأسرية التي تعيق حفظ الأسرار، ما هي؟ 1، 2، 3، وذكر عدد. بدأ بالخلاف بين الزوجين وانتهى بمسألة بعض المسائل المهمة. ثم بعد ذلك العوامل المفيدة في الباب اللي يحتاج إليها، الأشياء التي تعيق حفظ الأسرار، وجعل ذكر 4 أشياء تعيق عنايهم. من أهمها يا أبو هشام، وهذا شيء ملحظ مهم، وجود وسائل التواصل الاجتماعي الحديث اليوم.
نعم.
اليوم أن دخل أبناء بصورة واحدة ولا مقطع واحد، وإذا به من عمق البيوت تخرج أشياء إلى عامة الناس بكل مكان.
وذكروا هذا في كتابه؟
أي في هذا الكتاب معالجة لمثل هذه القضايا.
جميل طبعاً جداً.
معالجته جميلة جدا ولطيفة، وهي كيف نحمل أبناء على التربية على هذا الأصل العظيم وهذه الخلق العظيم، وهي مسألة حفظ الأسرار. وما هي الأسرار تحفظ، ما هي الأسرار ما تحفظ أصلاً؟
عن الوسائل الحديثة.
وسائل الحديث وهذا باعت لها، يعني هي جعلها من أكبر الأسباب التي جعلت الأسرار ما عاد تحفظ. طبعا سمى كتابه مغاليق الأسرار، الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الجعيث وفقه الله. طبعا ما عرفت أي دار المصدرة له، الدار العربية للطباعة والنشر، وهذه عبارة عن مطبعة وفقه الله. هذا الكتاب الأخير أبو هشام.
جميل.
وهو عبارة عن تجربة كتبها صاحبها وهو أصلا مدرب يعني في التدريبات المهارية، أراد بها أن يجعل طريقة منهجية للتغير، فذكر 13 خطوة للنجاح. شو هذا عنوانه؟ 13 خطوة للنجاح. طبعا هم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد حسن ابن محمد المعشي وفقه الله. أخونا حسن أبو نايف هذا من تلاميذنا جل الله خير، ودرس عندنا في المركز العلمي، وهو من أنجب التلاميذ وفقه الله، وقد كان وهو نموذج، هو نموذج النجاح. يعني هذا الكتاب أصلا حقيقة يعبر به عن نفسه، لأنه لما كان أيامها لسه ما كان عنده شيء، كان مجرد طالب، لكن كان متميزا يعني مع الوظيفة التي كان يشغلها، وعنده أولاده متزوج، ولكن كان ما شاء الله عنده من العناية بالنجاح وحسن التحصيل بالضبط، ما جعله يترقى. سبحان الله، دائما يا ابو هشام النفس التواقه ما تقف عند حد، وترقى حتى اخذ ماجستير في علوم القران، واخذ شهادات كثيره في قضايا التدريب وما التدريب واشياء، وترقى وحفظ القران، يعني ما شاء الله تبارك الله. فاراد ان يمنهج شيء من مما استفاده في تجربته او مما قضايا التدريب، ويذكر لك ذكر لك 13 خطوه للنجاح. وشوف ايش مكتوب هنا: كل ما تركناه خلفنا وكل ما ينتظرنا امامنا لا يعد شيئا مقارنة بما يكمن بداخلنا أو بداخلنا. لاحظ يا أبو هشام، الكتاب عبارة عن جوانب تدريبية وتطبيقية. يقول لك الجانب الأول، شوف هذه جوانب تطبيقية، عبارة عن أسئلة معينة، شيء نقولات عن خاصة ابن القيم وغيره من يحسنون في الباب الجانب النفسي والتربوي، شو عبارة جداول.
جميل.
وخرائط ذهنية وشيء من ذلك، وطبعا هذا مثاله. وهناك نقول طبعا بعض المختصين من الغربيين في هذا الباب، وأنا كنت والله ما أحب أحد يكثر من هذه النقولات عنهم، يعني لأن غالبا تكون هي بعيدة عن أصل الوحي، يعني ما في ليس فيها نور الوحي. لكن لو كان بالقدر ليصير طيب، وفقه الله. الكتاب من إصدارات أظن أرواق، أيوة أوراق للنشر والتوزيع، وفقه الله.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على هذه الكتب النافعة. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي، ونشكركم أنتم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا